قال الشارح رحمه الله تعالى: باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة. هل الحكم وجوبا أو جوازا؟ يتردد الحكم حكم ستر أحد العاتقين أو كليهما، يتردد بين حكمين، إما الوجوب أو الاستحباب. ذلك استنباطا من الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي بالجزم هكذا، لأن لا ناهية، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فيه نهي عن الصلاة بعد أن يستر الإنسان عورته، عليه أن يستر عاتقه بشيء، سواء كان من الثياب التي عليه أو أي شيء يستر به عاتقه. نهي عن الصلاة في حال عدم ستر عاتقه. فهم الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من هذا النهي أن النهي للتحريم، وأن ستر العاتق واجب. وفهم الجمهور أن النهي يدل على الكراهة، وأن كشف العاتق في الصلاة مكروه، وستر العاتق سنة. هذا الذي عليه الجمهور. والقاعدة مع الإمام أحمد الأصل أن النهي للتحريم والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. وإذا قلنا ستر العاتق واجب، ليس معنى ذلك من صلى وعاتقه مكشوف أن صلاته باطلة. هذا الذي ينبغي أن لا يفهم، أو ينبغي أن يفهم أن صلاة من صلى وعاتقه مكشوف باطلة، لأن لفظة الوجوب، القول بالوجوب، لا يدل على بطلان الصلاة، يدل على أن الفعل واجب، ومن ترك الواجب يأثم. هذه قاعدة: من ترك الواجب يأثم، والصلاة صحيحة. أي عند من يقول بأن ستر العاتق واجب، لو ترك ذلك أثم وصحت صلاته. لذلك أمثلة كثيرة، مثلا في الحج: المبيت بمزدلفة واجب عند جمهور أهل العلم، ومن ترك المبيت بمزدلفة هل يفسد حجه؟ حجه صحيح، لكن يأثم ويلزمه دم. التمتع عند بعض المحققين من أهل العلم واجب، أي ينبغي أن يقدم الإنسان العمرة بين يدي الحج ثم يحج. وعند من يرى إن التمتع واجب، هل معنى ذلك من أفرد أو أقرن أو قرن حجه غير صحيح؟ لا. هذا الذي غلط فيه كثير من الناس، إما اتباعا للهوى يا جهلا أو تجاهلا. كل ما قيل بأن الشيء الفلاني أو الحكم الفلاني واجب، القاعدة من ترك الواجب يأثم، لا يلزم من ذلك بطلان الصلاة أو بطلان الحج في الأمثلة التي ذكرناها. إذن عند القائلين بوجوب ستر العاتق، صلاة من ترك ذلك صحيحة، ولكنه يأثم لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه. وعند الآخرين ستر العاتق سنة وترك ذلك كراهة. لا أعلم حتى الآن الصارف الذي صرف الأمر أو النهي عن ظاهره، والله أعلم. وعلى كل الأحكام النهي عن الصلاة دون ستر دون أن تستر عاتقك، وأن ستر العاتق مشروع إما استحبابا أو وجوبا، وأن الأفضل أن يكون الإنسان على هيئة طيبة ويأخذ زينته عندما يصلي، هذا من باب أخذ الزينة للصلاة. باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما، أي حكم من أكلهما بالنسبة لحضور الجماعة والإتيان إلى المسجد ماذا يفعل. الحديث 114 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو ثوما أو بصلا فليعتزلنا نحن معاشر المسلمين، لا يحضر مجلسنا، أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيتي، ولينعزل عن المسلمين لا يحضر محل اجتماعهم ولا محل صلاتهم، فليلازم منزله، يعني احتراما له، عقوبة له، عقوبة له، لأنه لا ينبغي له في الوقت الذي يعلم بأنه لا يستطيع أن يعالج ويزيل الرائحة الكريهة، لا ينبغي له أن يأكل، ينبغي أن يتجنب ويأكل، لأن هذه من الطيبات ليس من المحرمات، له أن يأكل في وقت أطول حتى تزول الرائحة من طول الوقت، أو إذا كان في إمكانه أن يعالج بأشياء يتناولها. وكل يعرف أو يجتهد في إزالة ذلك بأشياء يستعملها بعض الناس لإزالة تلك الروائح، وطالما الرائحة موجودة لا يجوز له أن يحضر تجمعات المسلمين وخصوصا مساجدهم ليؤذي بذلك المسلمين. إيذاء المسلمين حرام، العلة لأن في إيذاء. وإذا كان المسلمون من الإنس يتأذون بذلك والملائكة كذلك تتأذى كما في الحديث الآتي. إذن صاحب البصل والثوم والكراث يؤذي بني آدم ويؤذي الملائكة في المساجد، لذلك فليقعد في بيتي عقوبة له. يحرم أجر صلاة الجماعة إذا كان حي القلب يتأسف ويندم ويتأدب ويترك بعد ذلك تناول ذلك في وقت قريب، وإن كان ميت القلب ربما يفرح بذلك. جاءت منك يا جامع. وأوتي النبي عليه الصلاة والسلام بقدر فيه خضروات من بقول، من أنواع البقول، من البصل والفجل وغير ذلك، فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول التي لها ريح روائح، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي، قربوا هذه القدور أو هذه البقول إلى بعض أصحابه الذين كانوا معه. فلما رأى الصحابي المقرب إليه الذي قربت إليه البقول، رأى كره أكلها. لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام فقرب إليه الصحابي كره أكل هذه البقول، هذا أمر طبيعي. قال كل فإني أناجي من لا تناجي، أي لم أترك البقول لكونها محرمة، ليست محرمة، ولكني أناجي من لا تناجي، أناجي الملائكة يتأذون وأنت لا تناجي الملائكة، لأنك لست بنبي، إنسان عادي لك أن تأكل، وخصوصا إذا كانت مطبوخة سوف تروح أو تزول الرائحة في وقت قريب، ولا ينقطع عن المسجد. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل ولو كانت مطبوخة إذا كان لها رائحة، لهذه العلة الخاصة لكونه عليه الصلاة والسلام يناجي الملائكة. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأكل من هذه البقول إذا كانت مطبوخة فقتلت بالطبخ وخفت الرائحة بحيث إنها لا تدوم مدة طويلة. أما النيء فلا ينبغي أن يأكلها المسلم في وقت قريب من الأوقات التي لا تزول فيها الرائحة إلا بمعالجة قوية، وزوالها بالمعالجة ليس بمضمون، قد يعالج الإنسان ولا تزول. وأما في هذه الحالة يعاقب بعدم حضور المسجد، هل يأثم؟ لا يأثم، لأنه لم يأتي منكرا أو محرما، وهذه البقول من الطيبات، إلا إذا تعمد وجعل ذلك حيلة لئلا يأتي المسجد، تعمد تناول ذلك قرب الصلاة ليكون ذلك سببا لتأخره، يأثم في هذه الحالة لأنه محتال على الشريعة. وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل يعني النيء أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو الإنسان أو بنو آدم. عرف الحكم. وقال الشارح في الترجمة: باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما، يدخل في نحوهما الكراث الذي ذكر في الحديث الأخير في الحديث الثاني، وهناك شيء آخر يدخل مع هذه الأشياء التي إذا تناول الإنسان أو تعاطى يمنع من دخول المسجد شرعا وعليه أن يلازم منزله، ما هو؟ ها؟ وهل الفجل مثل هذه البقول؟ قيل الفجل أخف، ممكن إزالة رائحة الفجل بمعالجة خفيفة، ولكن هناك شيء أخطر، ما هو؟ الدخان، وما أدراك الدخان، الله المستعان. إذا كان هذه البقول حلال من الطيبات والشارع يمنع عقوبة لمن تناول أن يأتي إلى المساجد لئلا يتأذى بذلك المسلمون من الإنس والملائكة، فما بال صاحب الدخان يمسك سجارته بين إصبعيه إلى باب المسجد ويرمي عند باب المسجد فيدخل كله رائحة، وخصوصا إذا كان يلبس الطيلسان الأحمر، هذا يمسكه مرة واحدة، ممكن مدة طويلة، فهو يؤذي الناس. وإذا كان الدخان، طبعا المدخنون بإجماعهم يعلمون بأنه مضر غير نافع، لا توجد فيه أي منفعة، هذا بإجماع المدخنين، إذا أجمعوا على ذلك فأهل العلم الذين قد ينصفون للنصوص يكاد أن يتفقوا على تحريمه، والأطباء يتفقون ويجمعون على أنه ضار ويسبب الأمراض، ولكن للأسف هم يتناقضون. تناقض الأطباء من أسباب انتشار الدخان بين المجتمع، والناس تصدق وتعتمد على أقوال الأطباء أكثر من أقوال أهل العلم، لأن الأطباء يعتمدون عليهم بعد الله في صحتهم. لذلك لو أجمع الأطباء على الإضراب عن التدخين ومحاربة التدخين في أقرب وقت تترك هذه العادة السيئة، لكن كما تعلمون جميعا الأطباء ينصحون المرضى بعدم تعاطي الدخان، ويعلنون أنه يسبب المرض الفلاني والمرض الفلاني في الوقت نفسه السجارة بين إصبعيه، ينصح فينفخ الدخان. مثل هذه النصيحة لا تقبل. لو كان الأطباء نصحوا لتركت الناس هذه العادة السيئة. أما تحريم الدخان، إذا تركنا الناحية الصحية للأطباء، طلاب العلم يستطيعوا أن يحرموا من أن التدخين فيه إضاعة المال، وإضاعة المال حرام بالإجماع، وكونه يؤدي إلى إضاعة المال كما قلت بإجماع المدخنين أنفسهم، يحرك الريالات بطريقة غير مباشرة، يشتري ما يسمى بكت فيحرك بالنار، بدلا من أن يرمي الريالات في النار يحركها بطريقة غير مباشرة، إذا محرم ومؤذي. ومثل هذا حري بأن يمنع من إتيان المساجد، لكن من الذي يمنعه؟ الذي يمنعه إيمانه إن كان مؤمن. ليس هناك ما يمنع الإنسان من الإتيان إلا امتثال مثل هذه الأوامر. من ابتلي بالتدخين ولم يستطع أن يتوب فليتق الله تعالى في إتيان المساجد، إذا كان يعلم إنه دخن في وقت قريب فليقعد في بيته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي مساجد المسلمين ليؤذي المسلمين والملائكة معا.
باب التشهد. الحديث السادس عشر بعد المئة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله. وفيه: فإنكم
وذكره
إلى آخره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم علي كل عبد
فإنكم على كل عبد
فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب التشهد. جميع التراجم في تيسير العلام للشارح، فهو يتتبع معاني الأحاديث وفقه الحديث فيترجم. لذلك عندما نقرأ الترجمة نقول قال الشارح، قوله باب التشهد هذا من الشارح. وتعداد الأحاديث هكذا، الحديث السادس عشر بعد المئة، هذه كلها من تصرفات الشارح رحمه الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. قيل لهذا الدعاء التشهد لما فيه الشهادة، فيه أشهد أن لا إله إلا الله، غلب هذا على جميع الألفاظ، قيل له التشهد وإلا فهو دعاء. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد كفي بين كفي، هنيئا له، كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات، بدأ بتعظيم الله تعالى، التعظيم المطلق، التعظيم المطلق والتمجيد لله، والصلوات كلها لله، والطيبات من الأقوال والأفعال لله. بعد ذلك قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بعد الثناء على الله وتوحيد الله تعالى بالصلوات والأقوال والأفعال الطيبة، السلام على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء له، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعاء عام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة كلمة التوحيد وكلمة الإيمان وكلمة الإسلام ومفتاح الجنة، كلمة عظيمة. هذا التشهد قال بعض أهل العلم من أجمع التشهدات، وردت ألفاظ أخرى للتشهد، الاختلاف بين ألفاظ التشهد وألفاظ الأذان والإقامة من باب الاختلاف، اختلاف التنوع، هذا نوع وهذا نوع وذاك نوع، لك أن تحفظ نوعا معينا وتدعو به، أو مرة بهذا النوع ومرة بنوع آخر، ومثل هذا الاختلاف لا يضر، لا يقولن أحد أنا مالكي التشهد الفلاني تشهد فلان أفضل، وأنا حنبلي تشهد فلان عندنا أفضل، هذا غير وارد. التشهدات لا هي مالكية ولا حنبلية ولا شافعية ولا حنفية، كلها محمدية، ولك أن تحفظ كلها وتدعو مرة بهذا ومرة بذاك، ولك أن تحفظ إن لم يتيسر لك الحفظ الجميع تنظر إلى أجمعها وتحفظ كهذا وتدعو به، وأنت متبع في كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره. اختلف أهل العلم في حكم القعود للتشهد وفي حكم التشهد، الذي عليه الجمهور التشهد الأول والجلوس له ليس بركن يدور الحكم بين الاستحباب وبين الوجوب، عند بعضهم واجب يجبر تركه بسجود سهو، بل عند بعضهم سنة لا يوجب تركه حتى سجود السهو. وأما التشهد الأخير، القعود للتشهد الأخير وقراءة التشهد الأخير عند جمهور أهل العلم من أركان الصلاة، بما في ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة والجن والإنس. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء، بعد التشهد فليتخير من المسألة ما شاء، هذا من فضل الله، لم يقيدنا بدعاء معين، بل يتخير الإنسان من الدعاء ما شاء كما يفعل ذلك في السجود. نكتفي بهذا المقدار. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة. هل الحكم وجوبا أو جوازا؟ يتردد الحكم حكم ستر أحد العاتقين أو كليهما، يتردد بين حكمين، إما الوجوب أو الاستحباب. ذلك استنباطا من الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي بالجزم هكذا، لأن لا ناهية، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فيه نهي عن الصلاة بعد أن يستر الإنسان عورته، عليه أن يستر عاتقه بشيء، سواء كان من الثياب التي عليه أو أي شيء يستر به عاتقه. نهي عن الصلاة في حال عدم ستر عاتقه. فهم الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من هذا النهي أن النهي للتحريم، وأن ستر العاتق واجب. وفهم الجمهور أن النهي يدل على الكراهة، وأن كشف العاتق في الصلاة مكروه، وستر العاتق سنة. هذا الذي عليه الجمهور. والقاعدة مع الإمام أحمد الأصح أن النهي للتحريم والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. وإذا قلنا ستر العاتق واجب، ليس معنى ذلك من صلى وعاتقه مكشوف أن صلاته باطلة. هذا الذي ينبغي أن لا يفهم، أو ينبغي أن يفهم أن صلاة من صلى وعاتقه مكشوف باطلة، لأن لفظة الوجوب القول بالوجوب لا يدل على بطلان الصلاة، يدل على أن الفعل واجب، ومن ترك الواجب يأثم. هذه قاعدة: من ترك الواجب يأثم والصلاة صحيحة. أي عند من يقول بأن ستر العاتق واجب، لو ترك ذلك أثم وصحت صلاته. لذلك أمثلة كثيرة، مثلا في الحج: المبيت بمزدلفة واجب عند جمهور أهل العلم، ومن ترك المبيت بمزدلفة هل يفسد حجه؟ حجه صحيح، لكن يأثم ويلزمه دم. التمتع عند بعض المحققين من أهل العلم واجب، أي ينبغي أن يقدم الإنسان العمرة بين يدي الحج ثم يحج. وعند من يرى إن التمتع واجب، هل معنى ذلك من أفرد أو أقرن أو قرن حجه غير صحيح؟ لا. هذا الذي غلط فيه كثير من الناس، إما اتباعا للهوى يا جهلا أو تجاهلا. كل ما قيل بأن الشيء الفلاني أو الحكم الفلاني واجب، القاعدة من ترك الواجب يأثم، لا يلزم من ذلك بطلان الصلاة أو بطلان الحج في الأمثلة التي ذكرناها. إذن عند القائلين بوجوب ستر العاتق، صلاة من ترك ذلك صحيحة، ولكنه يأثم لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه. وعند الآخرين ستر العاتق سنة وترك ذلك كراهة. لا أعلم حتى الآن الصارف الذي صرف الأمر أو النهي عن ظاهره، والله أعلم. وعلى كل الأحكام النهي عن الصلاة دون ستر دون أن تستر عاتقك، وأن ستر العاتق مشروع إما استحبابا أو وجوبا، وأن الأفضل أن يكون الإنسان على هيئة طيبة ويأخذ زينته عندما يصلي، هذا من باب أخذ الزينة للصلاة. باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما، أي حكم من أكلهما بالنسبة لحضور الجماعة والإتيان إلى المسجد ماذا يفعل. الحديث 114 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو ثوما أو بصلا فليعتزلنا نحن معاشر المسلمين، لا يحضر مجلسنا، أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيتي، ولينعزل عن المسلمين لا يحضر محل اجتماعهم ولا محل صلاتهم، فليلازم منزله، يعني احتراما له، عقوبة له، عقوبة له، لأنه لا ينبغي له في الوقت الذي يعلم بأنه لا يستطيع أن يعالج ويزيل الرائحة الكريهة، لا ينبغي له أن يأكل، ينبغي أن يتجنب ويأكل، لأن هذه من الطيبات ليس من المحرمات، له أن يأكل في وقت أطول حتى تزول الرائحة من طول الوقت، أو إذا كان في إمكان أن يعالج بأشياء يتناولها. وكل يعرف أو يجتهد في إزالة ذلك بأشياء يستعملها بعض الناس لإزالة تلك الروائح، وطالما الرائحة موجودة لا يجوز له أن يحضر تجمعات المسلمين وخصوصا مساجدهم ليؤذي بذلك المسلمين. إيذاء المسلمين حرام، العلة لأن في إيذاء. وإذا كان المسلمون من الإنس يتأذون بذلك، والملائكة كذلك تتأذى كما في الحديث الآتي. إذن صاحب البصل والثوم والكراث يؤذي بني آدم ويؤذي الملائكة في المساجد، لذلك فليقعد في بيتي عقوبة له. يحرم أجر صلاة الجماعة إذا كان حي القلب يتأسف ويندم ويتأدب ويترك بعد ذلك تناول ذلك في وقت قريب، وإن كان ميت القلب ربما يفرح بذلك. جاءت منك يا جامع. وأوتي النبي عليه الصلاة والسلام بقدر فيه خضروات من بقول، من أنواع البقول، من البصل والفجل وغير ذلك، فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول التي لها ريح روائح، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي، قربوا هذه القدور أو هذه البقول إلى بعض أصحابه الذين كانوا معه. فلما رآه، لما رأى الصحابي المقرب إليه الذي قربت إليه البقول، رأى كره أكلها، لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام فقرب إليه الصحابي كره أكل هذه البقول، هذا أمر طبيعي. قال كل فإني أناجي من لا تناجي، أي لم أترك البقول لكونها محرمة، ليست محرمة، ولكني أناجي من لا تناجي، أناجي الملائكة يتأذون وأنت لا تناجي الملائكة لأنك لست بنبي، إنسان عادي لك أن تأكل، وخصوصا إذا كانت مطبوخة سوف تروح أو تزول الرائحة في وقت قريب، ولا ينقطع عن المسجد. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل ولو كانت مطبوخة إذا كان لها رائحة، لهذه العلة الخاصة لكونه عليه الصلاة والسلام يناجي الملائكة. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأكل من هذه البقول إذا كانت مطبوخة فقتلت بالطبخ وخفت الرائحة بحيث إنها لا تدوم مدة طويلة. أما النيء فلا ينبغي أن يأكلها المسلم في وقت قريب من الأوقات التي لا تزول فيها الرائحة إلا بمعالجة قوية، وزوالها بالمعالجة ليس بمضمون، قد يعالج الإنسان ولا تزول. وأما في هذه الحالة يعاقب بعدم حضور المسجد، هل يأثم؟ لا يأثم، لأنه لم يأتي منكرا أو محرما، وهذه البقول من الطيبات، إلا إذا تعمد وجعل ذلك حيلة لئلا يأتي المسجد، تعمد تناول ذلك قرب الصلاة ليكون ذلك سببا لتأخره، يأثم في هذه الحالة لأنه محتال على الشريعة. وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل يعني النيء أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو الإنسان أو بنو آدم. عرف الحكم. وقال الشارح في الترجمة باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما، يدخل في نحوهما الكراث الذي ذكر في الحديث الأخير في الحديث الثاني، وهناك شيء آخر يدخل مع هذه الأشياء التي إذا تناول الإنسان أو تعاطى يمنع من دخول المسجد شرعا وعليه أن يلازم منزله، ما هو؟ ها؟ وهل الفجل مثل هذه البقول؟ قيل الفجل أخف، ممكن إزالة رائحة الفجل بمعالجة خفيفة، ولكن هناك شيء أخطر، ما هو؟ الدخان، وما أدراك الدخان، الله المستعان. إذا كان هذه البقول حلال من الطيبات والشارع يمنع عقوبة لمن تناول أن يأتي إلى المساجد لئلا يتأذى بذلك المسلمون من الإنس والملائكة، فما بال صاحب الدخان يمسك سجارته بين إصبعيه إلى باب المسجد ويرمي عند باب المسجد فيدخل كله رائحة، وخصوصا إذا كان يلبس الطيلسان الأحمر، هذا يمسكه مرة واحدة، ممكن مدة طويلة، فهو يؤذي الناس. وإذا كان الدخان، طبعا المدخنون بإجماعهم يعلمون بأنه مضر غير نافع، لا توجد فيه أي منفعة، هذا بإجماع المدخنين. إذا أجمعوا على ذلك فأهل العلم الذين قد ينصفون للنصوص يكاد أن يتفقوا على تحريمه، والأطباء يتفقون ويجمعون على أنه ضار ويسبب الأمراض، ولكن للأسف هم يتناقضون. تناقض الأطباء من أسباب انتشار الدخان بين المجتمع، والناس تصدق وتعتمد على أقوال الأطباء أكثر من أقوال أهل العلم، لأن الأطباء يعتمدون عليهم بعد الله في صحتهم. لذلك لو أجمع الأطباء على الإضراب عن التدخين ومحاربة التدخين في أقرب وقت تترك هذه العادة السيئة، لكن كما تعلمون جميعا الأطباء ينصحون المرضى بعدم تعاطي الدخان، ويعلنون أنه يسبب المرض الفلاني والمرض الفلاني في الوقت نفسه السجارة بين إصبعيه، ينصح فينفخ الدخان. مثل هذه النصيحة لا تقبل. لو كان الأطباء نصحوا لتركت الناس هذه العادة السيئة. أما تحريم الدخان، إذا تركنا الناحية الصحية للأطباء طلاب العلم يستطيعوا أن يحرموا من أن التدخين فيه إضاعة المال، وإضاعة المال حرام بالإجماع، وكونه يؤدي إلى إضاعة المال كما قلت بإجماع المدخنين أنفسهم، يحرك الريالات بطريقة غير مباشرة، يشتري ما يسمى باكت فيحرك بالنار، بدلا من أن يرمي الريالات في النار يحركها بطريقة غير مباشرة، إذا محرم ومؤذي. ومثل هذا حري بأن يمنع من إتيان المساجد، لكن من الذي يمنعه؟ الذي يمنعه إيمانه إن كان مؤمن. ليس هناك ما يمنع الإنسان من الإتيان إلا امتثال مثل هذه الأوامر. من ابتلي بالتدخين ولم يستطع أن يتوب فليتق الله تعالى في إتيان المساجد، إذا كان يعلم إنه دخن في وقت قريب فليقعد في بيته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي مساجد المسلمين ليؤذي المسلمين والملائكة معا.
باب التشهد. الحديث السادس عشر بعد المئة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل: التحيات لله. وفيه: فإنكم وذكره إلى آخره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم علي كل عبد، فإنكم
على كل عبد،
فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب التشهد. جميع التراجم في تيسير العلام للشارح فهو يتتبع معاني الأحاديث وفقه الحديث فيترجم. لذلك عندما نقرأ الترجمة نقول قال الشارح، قوله باب التشهد هذا من الشارح، وتعداد الأحاديث هكذا، الحديث السادس عشر بعد المئة، هذه كلها من تصرفات الشارح رحمه الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، قيل لهذا الدعاء التشهد لما فيه الشهادة، فيه أشهد أن لا إله إلا الله، غلب هذا على جميع الألفاظ قيل له التشهد وإلا فهو دعاء. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد كفي بين كفي، هنيئا له، كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات، بدأ بتعظيم الله تعالى، التعظيم المطلق، التعظيم المطلق والتمجيد لله، والصلوات كلها لله، والطيبات من الأقوال والأفعال لله. بعد ذلك قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بعد الثناء على الله وتوحيد الله تعالى بالصلوات والأقوال والأفعال الطيبة، السلام على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء له، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعاء عام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة كلمة التوحيد وكلمة الإيمان وكلمة الإسلام ومفتاح الجنة، كلمة عظيمة. هذا التشهد قال بعض أهل العلم من أجمع التشهدات، وردت ألفاظ أخرى للتشهد، الاختلاف بين ألفاظ التشهد وألفاظ الأذان والإقامة من باب الاختلاف، اختلاف التنوع، هذا نوع وهذا نوع وذاك نوع، لك أن تحفظ نوعا معينا وتدعو به، أو مرة بهذا النوع ومرة بنوع آخر، ومثل هذا الاختلاف لا يضر، لا يقولن أحد أنا مالكي التشهد الفلاني تشهد فلان أفضل، وأنا حنبلي تشهد فلان عندنا أفضل، هذا غير وارد. التشهدات لا هي مالكية ولا حنبلية ولا شافعية ولا حنفية، كلها محمدية، ولك أن تحفظ كلها وتدعو مرة بهذا ومرة بذاك، ولك أن تحفظ إن لم يتيسر لك الحفظ الجميع تنظر إلى أجمعها وتحفظ كهذا وتدعو به، وأنت متبع في كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره. اختلف أهل العلم في حكم القعود للتشهد وفي حكم التشهد، الذي عليه الجمهور التشهد الأول والجلوس له ليس بركن يدور الحكم بين الاستحباب وبين الوجوب، عند بعضهم واجب يجبر تركه بسجود سهو، بل عند بعضهم سنة لا يوجب تركه حتى سجود السهو. وأما التشهد الأخير، القعود للتشهد الأخير وقراءة التشهد الأخير عند جمهور أهل العلم من أركان الصلاة، بما في ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة والجن والإنس. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء، بعد التشهد فليتخير من المسألة ما شاء، هذا من فضل الله، لم يقيدنا بدعاء معين، بل يتخير الإنسان من الدعاء ما شاء كما يفعل ذلك في السجود. نكتفي بهذا المقدار.